هذا اللقاء بشيئين أوردهما سائلان. الأول قال لي إن الزيادة في التراويح والتهجد على 11 ركعة بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول الرجل يسألني، فإذا قلنا إنها بدعة صدق عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا يكون اجلس يا رجل، رجل لا تضيق على الناس. صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فيكون عمل المسلمين في أقطار الدنيا إلا من يقتصر على هذا العدد يكون كله ضلالة. وهذه مسألة خطيرة، ليست مسألة هينة أن نضلل عمل أكثر المسلمين. سبحان الله، يعني لو قال هذا إنه خلاف العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه لقلنا صدقت، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هكذا جاء الحديث. وفي هذا الحديث مبحثان: المبحث الأول ما معنى قولها يصلي 4 ثم يصلي 4؟ هل المعنى أنه يجعل 4 الأولى بتسليمة واحدة، والأربع الثانية بتسليمة واحدة، والثلاثة بتسليمة واحدة؟ الجواب: فهم بعض الناس هذا وصار يصلي 11 ركعة 4 بتسليمة ثم 4 بتسليمة ثم 3 بتسليمة، وهذا من سوء الفهم أو من قصور العلم. إن عائشة أم المؤمنين فصلت هذا في رواية أخرى وبينت أنه يسلم من كل 2، ومجمل كلامها يحمل على مبينه. فإذا كانت هي نفسها بينت أنه يصلي 2 ثم 2 ثم 2 إلى آخره، فهي أعلم بمرادها في قولها يصلي 4. هذه واحدة. ثانيا يا إخوان، يصلي 4 يحتمل أنه يسلم من كل 2، ويحتمل أنه يسلم تسليمة واحدة في 4. هذا مشتبه، إذا قلنا يحتمل فهو مشتبه. وعندنا نص صريح من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث سأله عن رجل قال له: كيف صلاة الليل؟ أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى. كلام واضح، يعني أن صلاة الليل موضوعة على هذه الصفة، لا تجوز بغير هذه الصفة. ولهذا نص إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أن الرجل لو قام إلى 3 في صلاة الليل ناسيا وجب عليه الرجوع، كما يجب عليه الرجوع لو قام إلى 3 في صلاة الفجر. نص على هذا أنه إذا قام إلى 3 في صلاة الليل فكأنما قام إلى 3 في صلاة الفجر. ومعلوم أن من قام إلى 3 في صلاة الفجر ثم ذكر يجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطل صلاته. فإذا كان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وجب أن يحمل المجمل في حديث عائشة على المفصل في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول يصلي أربعا على ثنتين ثنتين لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. إخوة الكرام إخوة المحبين للتمسك بالسنة عليكم بالفهم عليكم بالفهم عليكم بالفهم عليكم بما قال العلماء الذين سبقوكم زمنا وكثروكم علما وكانوا أقوى منكم إيمانا إلا أن يشاء الله. عليكم بفهم من سبق الفهم الفهم في كتاب الله الفهم الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تضلوا فتضلوا لا تحملوا شريعة الله على غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث عائشة لا يزيد على 11 ركعة ثم قالت يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا معناه أنه إيش يسلم من كل ركعتين ولا بد لأن ذلك جاء عنها هي في رواية وجاء عن إمامنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن ما معنى قولها يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ معناه أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل صلاة الليل صلى معه ثلاثة من الشبان كل واحد في ليلة ثلاثة من الشبان ابن عباس من بن مسعود الثالث حذيفة بن اليمان صلى معه عبد الله بن مسعود وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ وأطال القراءة قال عبد الله حتى هممت بأمر سوء استمع يا رجل حتى هممت بأمر سوء. قيل يا أبا عبد الرحمن ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع. ليش؟ لأنه تعب وهو شاب. أما حذيفة فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة يعني سورة البقرة فقلت يركع عند المئة مئة آية فمضى حتى أتمها وقرأ معها النساء وقرأ معها آل عمران خمسة أجزاء وربع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن. ويقول حذيفة نفس الراوي لا يمر بآية تسبيح إلا سبح ولا بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعول. فإذا كانت هذه قراءته فإنه إذا صلى أربعا يحتاج إلى أن يستريح. ولهذا جاء لفظ حديث أبي هريرة ولهذا جاء لفظ حديث عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا. وثم عند أهل اللغة تفيد إيش الترتيب والتراخي وكذلك الأربعة الأخرى والثلاث. وكان السلف الصالح إذا صلوا أربع ركعات يطيلونها ثم يجلسون ساعة يستريحون ولذلك سميت إيش التراويح من الراحة. فإن قال قائل فما تقولون في قولها ثم يصلي ثلاثا؟ قلنا نقول هذه أقرب إلى أن يقرن الثلاث بتسليم واحد لأن الثلاث الأخيرة وتر والوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث ف فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وله أن يقرن الثلاث بتشهد واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، أو قال: فحسن. طيب أعود، هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباد الله لا تزيدوا على 11 ركعة؟ أجيبوا: لا والله ما قال. ومن زعم أنه قال فليتفضل يعطينا إياه. والرجل الذي سأله قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، ولم يحدد له، حدد عدد التسليمة أنها ركعتان ولكن ما حدد العدد. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة محرمة لا يا جماعة، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يدع البيان مع الحاجة إليه أبدا. فكيف يمكن أو كيف يسوغ لإنسان أن يقول الزيادة على 11 ركعة حرام، أو يقول بدعة؟ لا إله إلا الله. فإن قال قائل: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي؟ فالجواب: بلى، لكن قاله لمن صلوا خلفه الفريضة. قاله لمالك بن حويرث والوفد الذين جاءوا معه وهم لم يدركوا رمضان، جاءوا وبقوا عنده 20 يوما ثم راحوا إلى أهلهم، وهو يشير إلى إيش؟ صلوا كما رأيتمون يصلي، يشير إلى إيش؟ إلى الفريضة. ثم اللفظ لا يدل على العدد، يدل على الكيفية. قال: صلوا كما رأيتمون يصلي، وليس فيه تعرض للعدد بأي حال من الأحوال. أيها الإخوة، أيها المسلمون الكرام، لا تتسرعوا في تبديع عباد الله ولا في تضليل عباد الله، تأنوا. وليس قول بعضكم حجة على قول الآخرين، الحجة ما قاله الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء كمل فردوه إلى الله والرسول. وأنت إذا قلت لصاحبك أنت مبتدع ضال، فله أن يقول: أنت مبتدع ضال، من قال إن قولك هو الحق وقوله هو الضلال؟ يا إخواني، لم يفرق المسلمين إلا مثل هذه الطريق، أن يضلل بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا فيما يسوغ فيه الاجتهاد. ومسائل الفقه لو قلنا كل مخالف يكون مبتدعا ضالا، ما بقي في المسائل الخلافية في الفقه مسألة إلا وهي امشي بدعة وضلالة. سبحان الله، يقول هذا الرجل الذي يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، يقول لمن لم يتوضأ منه: أنت مبتدع ضال. فيقول الثاني: وأنت مبتدع ضال، ليش توجب الوضوء؟ مشكلة هذه. وما أكثر الخلاف في مسائل الفقه، هل نقول لكل مخالف هو مبتدع ضال؟ إذا قلنا من الجانب قال الثاني من الجانب الآخر وكل مبتدع ضال، فبقي الطرفان إيش؟ كلهم على بدعة وضلالة. إخوان المسلمين، تأنوا في التبديع، تأنوا في التضليل. أما مسائل الاعتقاد فنعم، لا يسمح فيها بالخروج عن مذهب السلف إطلاقا. طيب،